ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيعني سامح الله أخانا أبو الفرج على هذا الموقف العصيب، لأن العلماء ذكروا في كتب الآداب أنه لا يجوز للمفضول أن يتكلم مع وجود الفاضل في البلد، فكيف في المجلس؟ لا سيما موجود معنا شيخنا الشيخ أحمد فريد أيضا، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسامحه. درسنا هذا المساء حديث في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كان رجل في من كان قبلكم قتل 99 نفسا، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب، فقال: إني قتلت 99 نفسا، ألي ثوبة؟ قال له: لا، فقتله. ثم أذن الله تبارك وتعالى له بثوبة، فقال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على راهب عالم، فقال: إني قتلت 100 نفس، ألي ثوبة؟ قال: نعم. ومن يحجب عنك باب الثوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعملون الصالحات، فاعمل معهم. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمر بها، فما أن خرج غير بعيد حتى قدب، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله تبارك وتعالى إليهم حكما أن قيسوا المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ثم أمر الله تبارك وتعالى الأرض فقال: لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي، فقاسوا المسافة بين الأرضين فوجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. هذا الحديث يحسن أن نعنون له بعنوان: أيها العاصي أقبل، فإن جريمة هذا الرجل نكراء جدا، ثم إنها تعددت كثيرا، ومع ذلك تاب الله عليه ووفقه. هذا الحديث من الإسرائيليات الصحيحة التي حفظت لنا بالسند الصحيح. ويظن بعض الناس إذا أطلقت كلمة الإسرائيليات أن الإسرائيليات ترادف المكذوبات، والحقيقة أن الإسرائيليات على 3 أقسام كما عند أهل العلم. القسم الأول هو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يحتج به في ديننا. القسم الثاني ما صح عن بني إسرائيل أنفسهم، وهذا القسم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حدثكم بنو إسرائيل فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فهذا القسم نستأنس به في توضيح بعض النصوص الشرعية عندنا، لكن ما يحتج به، ما يكون عليه العمدة، إنما يتخذ كعاضد فقط. كمثلا القصة التي رواها أبو الشيخ في كتاب العظمة، أن داود عليه السلام اصطفى رجلا من أهل مملكته، فكان الخلائق يغبطونه على مكانه من داود عليه السلام. فلما مات داود عليه السلام قال سليمان: من أصطفي؟ قال: لا أجد مثل جليس أبي. فقربه فزادت غبطة الناس عليه. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الناس عيانا، فدخل على سليمان عليه السلام فلحظ الرجل، لحظه أي نظر إليه بطرف عينه، فارتعد أي الجليس. فلما خرج ملك الموت قال الجليس لسليمان: من هذا الذي لحظني؟ قال: إنه ملك الموت. قال: وأنا أكون في بلد فيها ملك الموت؟ ماذا تريد؟ قال: مر الريح فلتقذف بي في أرض الهند. بعد قليل جاء ملك الموت عليه السلام فقال له سليمان: لماذا لحظت الرجل؟ قال: إن الله أمرني أن أقبض روحه في أرض الهند، فلما وجدته يعني أي عندك تعجب، هكذا الرواية، فلما ذهبت إليه في الموعد المعلوم وجدته هناك فانتزعت روحه. فيعني يمكن أن يحذي يعني تذكر هذه القصة في مثل قوله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني هذا يوضح المعنى. فهذا لا بأس إن الإنسان يطعم التفسير بمثل هذه الإسرائيليات، إن طبعا إن صحت عن قائلها من بني إسرائيل. أما القسم الثالث من الإسرائيليات وهو ما لم يصح عن بني إسرائيل أنفسهم فهذا القسم لا يحتج به ولا كرامة. فنحن مع القسم الأول، قسم الصحيح، وهو ما حفظ لنا بالسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القصة تقول أن رجلا ممن كان قبلنا، وهذه القصة حدثت بعد زمان عيسى عليه السلام، لأن الرهبنة ما ظهرت إلا في أتباعه عليه السلام، كما قال تبارك وتعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. فهذا الرجل قتل 99 نفسا، ارتكب أعظم الجرائم بعد الشرك وهو قتل النفس. ولعظم هذه الجريمة يكون أول ما يفصل بين الناس يوم القيامة كما في حديث ابن مسعود الصحيحين في الدماء، أول ما يفصل بين الناس في الدماء. ولعظم هذه الجريمة تنازع فيها الفقهاء هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، مع يعني القاعدة المعروفة أن لحوق الوعيد مشروط بعدم التوبة، أي ذنب له توبة بدءا من الشرك إلى أقل ذنب. ومع ثبوت هذا الأصل عند العلماء تنازعوا هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، هذا يشعرك بالجريمة الكبيرة. فكان ابن عباس رضي الله عنهما وزيد بن ثابت وإحدى الروايات عن أبي هريرة يقول: ليس لقاتل المؤمن توبة، كما في البخاري قال سعيد بن جبير: تنازع أهل الكوفة هل لقاتل المؤمن توبة أم لا، فرحلت إلى ابن عباس فقال له: لا. ثم قال: إن آية النساء نزلت بعد آية الفرقان ولم ينسخها شيء. ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أفتى بأن قاتل المؤمن له توبة، كما في الأدب المفرد للإمام البخاري بسند صحيح عن عطاء بن يسار قال: كنت عند ابن عباس فجاءه رجل فقال: إنني خطبت امرأة فأبت أن تنكحني، ثم خطبت غيري فغرت عليها فقتلتها، ألي توبة؟ قال له: أمك حية؟ قال له: لا. قال: اذهب وتب إلى الله وتقرب إليه ما استطعت. قال: فلما مضى الرجل قلت لابن عباس: لماذا سألته عن حياة أمه؟ قال: ما أعلم شيئا يقرب من الله مثل بر الوالدة. فهذه الرواية صحيحة يعني عن ابن عباس أنه يرى أن قاتل المؤمن له توبة. ويبدو لي أن ابن عباس رضي الله عنهما كانت فتواه تتغير على حسب الحالة، فقد صح بسند قوي أن رجلا جاء إلى ابن عباس فقال له: ألقاتل المؤمن توبة؟ قال له: لا. فلما مضى الرجل قال له أصحابه: أولم تفتنا أن قاتل المؤمن له توبة؟ قال: نعم، لكني رأيت في عينيه الشر. فهو يريد أن يأخذ رخصة أنه له توبة وبعدين يقتل ثم يأتي فيتوب. فلاحظ ابن عباس هذا أن في عينيه الشر، ولذلك كان من الأصول التي ذكرها أهل العلم في أدب في الكتب التي يصنفونها في أدب الفتوى المفتي والمستفتي أنه يجوز للمفتي أن يفتي بالأشد إن كان له وجه في الدليل مراعاة لحال المستفتي، وليس هذا كما يظن بعض الناس إن هذا من التلاعب. لا، لابد أن يكون للفتوى وجه في الدليل، والمفتي العاقل فقيه النفسي هو الذي ينزل الفتوى على حال المستفتي، فله أن يفتي بالأشد إن كان له وجه في الدليل. يعني مثال هذا في العصر الحاضر ما أفتى به فضيلة الشيخ محمد صالح العثيمين فيما يتعلق بالنقاب. طبعا هي فتوى الشيخ خرجت مجملة هكذا إن النقاب لا يجوز، النقاب اللي هو البرقع، إنما هو يرى الضرب من شعر الرأس إلى أخمص القدم. يقول وقد كان هذا البرقع موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لكن اليوم لا أرى جوازه. هي الفتوى أول مرة خرجت هكذا، فبعض الناس طار بها وقال إن الشيخ يحرم النقاب. فالحقيقة هو الفتوى إنما تنزل على ما كان يفعله بعض النساء في المملكة هناك، كانت تنزل البرقع قليلا وترفع غطاء الرأس قليلا وإذا بنصف وجهها يظهر. فالمفتي إذا كانت الفتوى مقيدة بشروط، إذا كان الجواز مقيد بشروط، فعلم المفتي أنه إذا أطلق الفتوى أو أطلق الجواز بالشروط أخذ الناس الجواز بغير الشروط، جاز له أن يغلق الباب. فإذا قال يجوز بشرط كذا وكذا وكذا فأهمل الناس الشروط وهو يعلم ذلك أنهم يهملون الشروط، له أن يغلق الباب. وتكلم العلماء في أدب الفتوى المفتي المستفتي على هذا بكلام طويل جدا ونفيس لعلنا نتعرض له بشيء يسير عند مناسبته في هذا الحديث إن شاء الله تعالى. فالحاصل إن أهل العلم لما يختلفوا في مسألة القتل يدل على عظمها جملة، كيف لا وقد قال الله تبارك وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فجمع عليه خمس عقوبات، جمع عليه خمس عقوبات. والصحيح عند أهل العلم إنه ما في نسخ ومنسوخ بين آية النساء وبين آية الفرقان، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقال العلماء يحمل المطلق على المقيد هنا، فيبقى الجمع بين الآيتين ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما إلا من تاب. إذا تفهم الآيتان بهذا، وهذا هو الذي اختاره جماعة من أهل العلم منهم القرطبي وغيره. فهذا الرجل الذي قتل 99 نفسا أذن الله تبارك وتعالى له بتوبة، كيف لا، وذنبك مهما عظم شيء ورحمة الله وسعت كل شيء. مهما عظم الذنب فهو شيء، ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون حقا، كما في الحديث الصحيح خلق الله الرحمة 100 جزء فأنزل على الأرض جزءا واحدا يتراحم منه الخلائق حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه بجزء واحد من الرحمة. فإذا يأس العبد من 100 جزء من الرحمة لا يكون مؤمنا أبدا. فأذن الله تبارك وتعالى له بتوبة فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. قالوا قديما حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، فإذا ما أحسن الإنسان جوابا أحسن خرج سؤالا خرج الجواب حسنا على مقتضى السؤال، لأن الجواب كالصدى بالنسبة للصوت. فإذا كان الجواب حسنا السؤال حسنا كان الجواب كذلك. فهذا الرجل قال دلوني على أعلم أهل الأرض. الآن الواحد إذا مرض ما يرضى بممارس عام، ولا واحد مثلا عنده ماجستير جديد يقول أنا أريد رئيس قسم. ليه رئيس قسم؟ يقول لك لأن هذا ضليع عنده خبرة. فسبحان الله، يعني إنسان ألا يعامل دينه معاملة بدنه؟ فعندما يريد أن يستفتي في مسائل الدين ما يرضى بالدون، ما يرضى بأي واحد يقابله حتى وإن تزيى بزي أهل العلم، إنما يسأل عن أعلم الناس. وهذا هو الواجب على العام، الواجب عليه أن يسأل عن أعلم الناس، يقول أريد أعلم الناس، حتى لو دلوه على رجل لم يكن كذلك فقد فعل ما أمر به، كما قال تبارك وتعالى فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. سألوا أهل الذكر، أهل الذكر هم العلماء، العلماء الراسخون. فدلوه على راهب فقال إني قتلت 99 نفسا ألي توبة؟ قال له لا، فقتله. هذا الراهب راح ضحية لسانه لجهله، فإنه أخطأ مرتين. المرة الأولى أنه أفتى فيما ليس من حقه. ألي توبة؟ قال لا. ومن يدريه؟ قبول التوبة هذه ما لأحد أبدا أن يقحم نفسه فيها ولا يقول تيب على فلان أو لم يتب، هذا ليس من اختصاص أحد. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كما في حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه في البخاري وغيره، قال رجل لأخيه والله لا يغفر الله لك، فقال تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي قد غفرت له وأحبطت عملك. مجرد كلمة والله لا يغفر الله لك، ومن أدراه أيغفر له أم لا؟ اتخذ عند الله عهدا. وفي رواية الطبراني لهذا الحديث قال الله تبارك وتعالى لذلك النبي مره فليستأنف العمل، يعني كل عمل الماضي سقط يبدأ من جديد لكلمة قالها. وفي سنن أبي داود ومسند الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كان رجلان متواخيان في بني إسرائيل، أحدهما مجدا والآخر مقصرا، فلا يزال المجد يقرع المقصر تب إلى الله فإنه لا يحل لك ذلك. فقابله يوما فوعظه فأكثر عليه، فقال له المقصر خلني وربي، أبعثك الله علي رقيبا أم جعلك علي حسيبا؟ فقال له والله لا يغفر الله لك. فقبضهما الله تبارك وتعالى ثم قال للمجد أكنت على ما في يدي قادرا أم كنت بي عالما؟ خذوه إلى النار. ثم قال للمقصر خذوه إلى الجنة برحمتي. هذا الباب ما يمكن أن يفتي فيه عالم، إنما الجاهل هو الذي يتجرأ على هذا الباب، كيف لا؟ والإنسان نفسه ما يدري أيقبل عمله أم لا، فإن كان عاجزا عن معرفة مصيره لأن يكون أعجز عن معرفة مصير غيره أولى وأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لما تلت قوله تبارك وتعالى الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أي يفعلون الفعل وهم خائفون مغبة الحساب أمام الله تبارك وتعالى، قالت يا رسول الله أهذا الزاني يزني والسارق يسرق؟ قال لا يا ابنة الصديق، هؤلاء أقوام أجاؤوا بصلاة وصدقة وصيام ثم يخشون ألا يتقبل منه، يخشى ألا يتقبل منه، برغم أنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى يفعل الصالحات ما يفعل المنكرات، لكن ما يدري أيقبل الله تبارك وتعالى منه عمله بفضله أم يرده عليه بعدله. فهذا الباب مغلق ما يكون إلا لنبي الله تبارك وتعالى يطلعه على الغيب فيما يتعلق بفلان أو مصير فلان أو مصير فلان، أما بقية البشر ما يجوز لأحد قط أن يلج هذا الباب. لذلك كان عرفنا أن هذا الراهب هذا جاهل بسبب فتواه، فإن أهل الورع يستعظمون الإكثار من المباحات، فكيف إذا جهرت بالمحرمات؟ ولذلك الشيطان سهل جدا يدخل على أهل الورع الذين ليس عندهم علم يلبس عليهم، بخلاف العلماء أهل الورع الذين يكرهون الإكثار من المباحات. يعني مثلا قرأت لبعضهم وينسبونه لبعض العلماء المتبوعين وما أدري صحة وما أدري صحة ذلك، أن رجلا جاء هذا الرجل فقال إن شاتي سرقت، فذهب هذا الرجل إلى قصاب هذا العالم الذي ينسبونه أو هذا العابد إلى قصاب، قال له كم تعيش الشاة؟ أقصى مدة يمكن للشاة أن تعيشها؟ قال مثلا 5 سنوات. فحرم على نفسه أكل لحوم الشاة لمدة 5 سنوات. ليه؟ خشية أن يأكل الشاة المسروق، خشية أن يأكل الشاة المسروق. فيعني الإنسان إذا عمل بهذا في خاصة نفسه والله هذا لا بأس، الورع هذا ما له حد، تنقطع فيه أعناق المطي كما يقال، وما يأتي الإنسان على آخره، لكن ما يفتي الإنسان به. فهناك فرق أن يتبنى الإنسان الشيء في نفسه أو بين أن يفتي الناس به. فهذا من جهة الفتوى ما يحل لأحد أن يقول لا تأكل، إنما قد يعمل به في خاصة نفسه. فتصور رجل قد تصل به المهابة إلى هذه الدرجة، وجاءه رجل فقال إني قتلت 100 نفس، ده الحمد لله أن الروح لم تخرج من بشاعة الذنب. لذلك أول ما قال قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال له لا، بادر وأغلق الباب في وجهه. الخطأ الثاني الذي أخطأ فيه هذا الراهب، وهذا دلنا على أنه لم يكن فقيها النفس، وفقه النفس لازم للمفتي، وهو الذي يسمى الآن بفقه الواقع. فقه النفس مراعاة مقتضى حال المخاطب، تنزيل الفتوى على حال المستفتي، وضع الحكمة في موضعها، ده معنى فقه النفس. والعلماء يشترطون في المفتي أن يكون فقيها النفس. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، بدليل أنه لم يراعي حال المستفتي. هو أمام رجل قتل 99 نفس، يعني كان يذبح الضحايا كالفراريج، فما هو المانع؟ يعني إيه يعني لما يضيف على 99 واحد آخر؟ إذا علم أنه إن أغلق في وجهه باب الأمل قتله، فكان المفروض أن هو يداري. إذا أراد أنه لا يجيب يداري، يقول دعني أراجع، دعني كذا، اسأل فلان، اسأل علان، مر علي بعد يوم بعد يومين إلى آخره. والمدارة هذا مسألة مطلوبة، لا سيما إذا تحرج الإنسان في فتوى معينة ما عنده عنها جواب، أو هي يعني مما عمت بها البلوى ولم يكن عنده فيها جواب حاسم، له أن يخرج منها بطريقة ما. فهذا الرجل لم يكن عنده من فقه النفس شيء، فدلنا ذلك على أنه لم يكن عالما حقا، ولذلك راح ضحية لسانه. ثم أذن الله تبارك وتعالى لهذا الرجل عاصي بتوبة، فقال دلوني على أعلم أهل الأرض. وفي هذا دليل على استحباب أن يسأل العامي مفتيا آخر إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول، لأن العلماء الذين صنفوا في أدب الفتوى المفتي والمستفتي يقولون لا يجوز للعامي أن يعدد السؤال على أكثر من عالم. وهذه الحقيقة آفة موجودة عند بعض الناس، عنده كيف إن هو كلما أتى واحد يسأله سؤال معين وبعدين يبتدي يقارن بين أجوبة العلماء أو طلاب العلم. طيب هو ما هو المقصود من السؤال؟ أليس هو رفع الإشكال؟ لماذا شرع السؤال؟ إنما شرع السؤال لرفع الإشكال. طيب إذا كان هذا الإنسان من العوام، يعني ما يستطيع أن يرجح الحق بدليله، فسأل رجلا سؤالا فقال حرام، وسأل آخر سؤالا نفس السؤال فقال حلال، ماذا يفعل هو وليس عنده الآلة التي يميز بها بين القولين أيهما أحق أن يتبع، الذي قال حرام أم الذي قال حلال؟ إما أنه سيسيء الظن بهؤلاء العلماء ويقول لو كان علماء حقا لاتفقت فتواه، وإما أنه سيخرج من الأقوال كلها ويصير هو شيخ نفسه، يعني يتبع هواه. إذن ما هناك ثمر على الإطلاق أن يعدد السؤال الواحد على أكثر من عالم، لا سيما إذا لم يكن له حاجة إلى مثل هذا التعداد. إنما العلماء استحبوا للعامي أن يكرر السؤال على عالم آخر إذا حاك في صدره شيء من فتوى الأول. فهذا الرجل لما قال له ألي توبة قال له لا، فلجأ إلى رجل آخر يسأله عن نفس هذه المسألة. قال النبي عليه الصلاة والسلام فدل على راهب عالم. تجريد الأول من وصف العلم دلنا على أنه جاهل، راهب أي متعبد. ومن أعظم أبواب الخلل اختلاط الأزياء واختلاط السم، دخول من لهم سمت العالم في وسط العلماء مصيبة عظيمة جدا، لأن كثير من الناس لا يميز بين العالم وبين شبيه العالم. فإذا قيل أين العالم الفلاني الذي في البلد يشار إلى فلان، مع أنه ليس من أهل العلم، إنما تزيى به أهل العلم فظنه الناس كذلك. و يعني أذكر حكاية حكاها أبو الفرج بن الجوزي أن رجلا كان يتزيى بزي العلماء، ركب سفينة مع أناس فهبت عليهم ريح عاصف، فجاءوه ماذا نفعل؟ قال كل واحد ينذر نذرا إن الله تبارك وتعالى نجانا احنا نوفي هذا النذر. فكل واحد نذر إن الله أنجانا، مع إن هذا النذر عليه كلام نذر المشروط، إن الله تبارك وتعالى أنجانا، كل أحد ينذر نذر. فلما أنجاهم الله تبارك وتعالى خلاص كل واحد وفى النذر بتاعه إذا كان معه شيء. فلما جاء الدور على هذا الذي استفتوه قال اللهم إنك تعلم أنه ليس عندي شيء أنذره، ولكن امرأتي طالق وجهك ثلاثة زيدة. هذا عجيب يعني. فهذا رجل له سمت فقط، لابس مثلا إذا كان العالم ده يرتدي مثلا جبة، يرتدي قفطان، يرتدي شيء من هذه الأشياء، هو لبس كهؤلاء كما كل الشوكاني، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو ليس بعاقل لكنه متعاقل، فإذا قيل عد لنا العقلاء يدخل هذا في وسط العقلاء لأن له سمت العقلاء فقط، لكن ليس كذلك. فهو لما قال للرجل أول مرة دلوني على أعلم أهل الأرض، أم دلوه على هذا الراهب للاختلاف الأزياء سمت تقريبا واحد. فلما الرجل يعني الله تبارك وتعالى لطف به وقال دلوني على أعلم أهل الأرض، فدل على هذه المرة على راهب عالم. فقال له ألي توبة؟ قال له نعم، ومن يحجب عنك باب التوبة أخرج إلى أرض كذا وكذا. هذا من محاسن الأجوبة التي يسميها العلماء بجواب الحكيم. جواب الحكيم هذا تعريفه هو الزيادة على الزيادة في الجواب عن سؤال السائل، لأن حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بالزيادة. حاجة السائل لا تتم غالبا إلا بهذه الزيادة، ولذلك سموه جواب الحكيم. ليه؟ لأنه هو المفتي فقيه النفس. فلما سأله إنسان هذا السؤال راعى أنه قد يستشكل شيئا ما، فزاده في الجواب علاج هذا الاستشكال لاحتمال أن يقابله بعد ذلك. ونبينا صلى الله عليه وسلم سيد الحكماء ضرب المثل الأعظم في هذا الجانب، ومنه أخذوا هذا التعريف. ففي السنن بسند قوي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجال من بني عبد الدار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ويكون معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فماذا كان الجواب؟ قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لأنهم لم يسألوا عن ميتة البحر، هم سألوا عن طهورية ماء البحر، فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماءه، وكان يكفي هذا القدر بالنسبة للجواب عن سؤالهم. لكن قال عليه الصلاة والسلام الحل ميتته، فلما أفتاهم أو أعطاهم هذه الزيادة؟ لأن الذي يستشكل طهورية ماء البحر لأن يستشكل ميتته أولى وأولى، لا سيما إذا لم يكن عنده دليل بحل ميتة البحر، فهو حينئذ يأخذ بعموم الآية المحرمة في القرآن: حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة تعلمون من الألف واللام إذا دخلت على الجنس أفادت العموم، الميتة أي كل أنواع الميتة. وكيف لا يستشكل أمر الميتة على أمثال هؤلاء، وقد استشكل على من هو أعظم منهم وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، كما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما في غزوة سيف البحر. وقال فيها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أرسلنا النبي صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة في غزوة من الغزوات وأعطانا جراب تمر، فكان يعطينا حفنة حفنة ثم يعطينا تمرتين تمرتين ثم يعطينا تمرة تمرة، فكنا نمصها ونشرب عليها الماء، فلما نفد التمر كنا نضرب ورق الشجر بقسينا فكنا نأكله، حتى رفع لنا البحر دابة عظيمة يقال لها العنبر، من سكان البحر حوت كبير جدا. يعني يقول جابر بن عبد الله: نزلنا 13 رجلا في وقب عينه. شوف في عينه نزل 13 صحابيا في عينه، وكانوا يأخذون الدهن بالقلال من عينه ولا بعينه. وقال: وجاء أبو عبيدة فرفع نصب عظما من عظامه، فأتى بأعلى بعير وركبه أطول رجل فمر من تحته. يعني شوف دابة عظيمة جدا. طيب ما كان موقف أبو عبيدة الأمير، وهم لا يتصرفون طبعا إلا بإذن الأمير، أول ما رآه قال: ميتة لا تأكلوه، ميتة لا تأكلوا. هذا أبو عبيدة بن الجراح ما عنده الحديث الذي يدل على حل ميتة البحر، فما عنده غير النص القرآني فأعمله. وبه تدل العلماء على أن الإنسان إذا وجد دليلا عاما لا يجوز له أن يتوقف في العمل به بحثا عن الخاص، ليقول لعله مخصوص، أو يقول مثلا لعله منسوخ، أو يقول لعله مقيد فتوقف عن العمل به، بل يجب عليه أن يعمل بالعموم حتى يجد الخاص، ولا يتوقف عن العمل بالعموم بحثا عن الخاص، إذ قد لا يوجد مخصص لمثل هذا العام. فأبو عبيدة بن الجراح ما توقف، إنما عمل بالعام الذي عنده، وكما قال ابن عباس في صحيح مسلم: أفلح من انتهى إلى ما سمع، قال: ميتة لا تأكلوه، ثم رجع إلى نفسه فقال: جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا، فخرج الأكل على الآية أيضا: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا كان مثل أبي عبيد بن الجراح يستشكل هذا، فلن يستشكله بعض الأعراب الذين ما خالصوا النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كان الواحد منهم يأتي لماما إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام يسأله ثم انصرف، لأن يستشكل هذا أولى وأولى. أضف إلى ذلك أنهم في قولهم إنا نركب البحر، فهذا يدل على ديمومة ركوب البحر بالنسبة لهم، فقد ينفد جادهم، قد يموتون، فإما أن يأكلوا من ميتة البحر وإما أن يموتوا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رعى هذا بالنسبة لهم، لما رأى استشكاله للأقل علم أن استشكاله للأعظم يكون، فدلهم على ذلك. إذن تتمة الجواب والنصح لا تكون إلا بذكر مثل هذه الزيادة. وكذلك مثلا مثله قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لما جاءته المرأة بصبي صغير قالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال لها: نعم ولك أجر، مع أنها ما سألت عن الأجر، وكان الجواب يتم بنعم، إنما قال لها ولك أجر تحفيزا، لأن البشر دائما ما يعملون إلا لهدف أبدا. لو أن العمل محض لمحض العمل بدون أجر ما وجدت أحدا يتكلف، ولذلك جعل الله الجنة والنار، فجعل الجنة جزاء. ولذلك وهذا المعنى يدرك بشيء من التأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الإنسان إذا غرس الفسيلة وهي النخلة إنما يغرسها لما يؤمل من ثمرها، إنه سيأكل من ثمرها أو أولاده أو أي إنسان آخر، فإذا علم أنه لن يأكل منها إنسان قلت همته وراح وازعه. فقال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليقل لمن أغرسها ومن الذي سيأكل منها وقد قامت الساعة لا اغرسها. يعني خالف طبعك، خالف نظرتك، انك انت ما تفعل الشيء الا لهدف. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما قال ولك اجر، هذا يحفز ان اي انسان معه صديق سلم يأخذه بغية الاجر، هو يأخذ الحج وهو يأخذ والرجل يأخذ الاجر الى اخره. ومثلا كقوله عليه الصلاة والسلام لما قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل منا يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهذا كبر؟ قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس، إن الله جميل يحب الجمال. فشوف زيادة في الجواب عرفتنا بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، ثم عرفتنا تعريف الكبر. فجواب الحكيم هو أن يزيد المفتي السائل شيئا في الجواب لا تتم حاجة السائل يعني من الفائدة من الجواب غالبا إلا به. لما تقرأ في الكتب التي صنفت في الآداب، آداب الفتوى المفتي والمستفتي، تراهم يقولون: لا يجوز للمفتي أن يزيد عن حاجة السائل في الجواب. فبعض الناس قد يستشكل مثل هذا التنبيه مع ما ذكرناه، نقول لا، ما في إشكال، لأنهم قالوا لا يزيد عن حاجة السائل في الجواب، لأن الزيادة عن حاجة السائل تشوش عليه أصل الجواب. كان مثلا واحد يقول لك: ما القراءة خلف الإمام، أقرأ أو لا أقرأ؟ تقول له: مذاهب. أما المذهب الأول طرفان ووسط، يجب لا يجب يجوز مثلا. فأما القائلون بالأول فحجتهم كذا وكذا، ورد عليهم بكذا وكذا، وأجيب عنه بكذا وكذا، والقائلون بكذا، وتوعد بقى جيد مذاهب العلماء، وإذا بالرجل يشوش من جهة الفتوى وما يعرف ما الذي يخرج به. هذا هو المنهي عنه، لما قلنا قبل ذلك أن مشروعية السؤال إنما هي لرفع الإشكال، مش إن هو يدخله في هذه الدوامات. يبقى كلام العلماء في منع الزيادة في الجواب أي عن حاجة السائل. أما إذا كانت حاجة السائل لا تتم إلا بزيادة عن الجواب، فمن فقه النفس أي المفتي أن يزيده ذلك. هذا الراهب العالم بحق زاد هذا الرجل زيادة لا بد منها حتى تتم توبته. قال: إني قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم. وبهذا تم الجواب. ثم قال له: ومن يحجب عنك باب التوبة؟ اخرج إلى أرض كذا وكذا. إذن لا بد لهذا القاتل من الخروج من أرض السوء، وإلا سيعود إلى الإجرام مرة أخرى، لأن الإيمان يزيد وينقص. فما هو المانع في حال نقص إيمانه أن يأتي بقى الزبانية الذين كانوا يتزلفون إليه قبل ذلك؟ وأنت تعلم أن رجل يقتل 100 نفس في أرض لا يجد من يأخذ على يديه ويقول له اتق الله، يبقى هذا يدل على أنه ما في خير في هذه الأرض أبدا. بل لما تفرع عن هذا الرجل قطعا وجد حواليه الجماعة اللي خايفين منه، يوم يزينون له العمل، يقول له: ما شاء الله، ده انت خبطت خبطة، طب ساكت عفارم عليك، هو ده الشغل. ليه؟ لانه يخشى منه، فلا بد ان هو يطيب له القتل حتى يعني يأمن من شره. فما هو المانع ان يقول له مثلا بعد ما تبقى ابو السباع: انت ايه اللي حصل لك؟ انت ايه يعني اصابك خمر؟ قال: الناس كده حيدوسوا على طرفك، وبعدين انت لابد انك ترجع توريهم العين الحمراء وهذه الاشياء، فيمكن ان يعود مع مثل هذه البطانة السيئة. فلا بد ان يخرج من هذه الارض، والانسان دائما يحن، لا سيما الارض التي شهدت ملاعب الصبا وعاش فيها، يحن دائما. ولذلك كان من جواب العلماء عن سؤال العشق الرجل الذي ابتلي بعشق المرأة قال أن يفارق الأرض التي كانت بها المرأة. لابد. ليه؟ لأن هو كل ما يشوف جدار يقول كنا هنا، كل ما يشوف شجرة يقول كنا مش عارف عاملين بمسمار هنا، كل ما مش عارف ما يشوف بتاع يقول كنا مش عارف هنا. فكل هذا يذكره. وما أبيات المجنون عنا ببعيد الذي قال أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فمشت المجنون قبل جدران القرية كلها. ليه؟ لأنك سكنت هذه القرية. فمثل هذا يجب أن يخرج، هذا مثل هذا يجب أن يخرج. وكما قلت من عادة الإنسان إذا قضى كثيرا من عمره في مكان ما أن يحن له. ويعني أذكر حكاية حدثت في بعض العرب، إن هو رجل تزوج على امرأته وكان طبعا يعني له بيت بجانب بيت المرأة الأولى وكان كل امرأة لها جارية. فالرجل لما عرس بالمرأة الجديدة وخرجت جارية الجديدة بالصباح فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على الباب، فمتلمت عليها كده كلام، فقالت وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلت. فأجابتها الجارية المرأة الأولى إجابة مفحمة جدا وممتازة، قالت لها نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول، كم منزل في الأرض يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وهذا حق. يعني الإنسان يذهب إلى جميع بلاد العالم ويعيش في كل بلد 20 سنة ولا 10 سنين ولا 5 سنين ما يشعر بحنين إلا إلى المكان الأول الذي شهد ملاعب صداه وقضى فيه أفضل فترات عمره الأولى. فالإنسان كثير الحنين إلى الأماكن لا سيما التي قضى فيها معظم عمره. فهذا الرجل إن ظل في هذه الأرض فقد يجره هؤلاء القوم إلى الإجرام مرة أخرى، فكان من الصواب له أن يفارق هذه الأرض. ولذلك قال له ذلك الراهب العالم اخرج من أرضك أرض السوء إذ ليس فيها رجل يأخذ على يده فهي أرض سوء حقا، إلى من أرضك أرض السوء إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعمل معهم. وهذه هي بركة معاشرة الصالحين ومخالطة هؤلاء، أن الإنسان لا يستطيع أن يتظاهر بالمنكر بينهم أبدا. لو كان سيئا ما يستطيع أن يتظاهر بالمنكر. ليه؟ لحرمة الدين وأنه غلاب. حتى إن تظاهر حتى إن كان رجلا سيئا إنما يستتر بالمنكر في بيته، ما يظهر المنكر أبدا مع وجود مثل هؤلاء الصالحين. في بعض طرق الحديث أن القرية التي كان هذا الرجل فيها كان اسمها كفرة، والقرية التي أمره الراهب أن يخرج إليها كان اسمها نصرة، كان اسمها نصرة. والحقيقة العلاقة بين الاسم والمسمى علاقة قوية جدا، وما من رجل يراعي مثل المسألة إلا يجد تناسقا عجيبا بين الاسم والمسمى. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا أن يدل أمته على اختيار أفضل الأسماء لوجود العلاقة بين الاسم والمسمى حتى لا يحصل في القلوب نفرة. لذلك قال لا تسمين غلامك رباحا ولا نجاحا ولا يسارا ولا فلاحا. طب ليه؟ قال حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا، فيحصل نوع من النفرة في القلوب. يسار هنا ما فيش يسار، كأنما نفى اليسار عن البيت، كأنما نفى الفلاح عن البيت، كأنما نفى النجاح عن البيت. ويجري هذا المجرى تسمية إسلام، إسلام هنا ما فيش إسلام. فهرضو هذه برضو تقرع القلب. وكما يقولون الملاف السعد، يعني واحد مرة راح يزور صديقه فبيقول فلان هنا، قالت له ما تتفضل، قال لها مات، اتفضل ليه؟ ما تتفضل. فالرجل استبشع الكلمة واخبرت ما تتفضل. المرة ما قصدت طبعا، ولا الذي قال ما تتفضل ما قصد انه مات، لكن الرجل يعني قرعت قلبه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام هو يمشي مع ذكر الصديق رضي الله عنه قابل بريدة بن الحصيب، قال ما اسمك؟ قال بريدة. فالتفت إلى أبي بكر وقال برد أمرنا وصالح. ففي تناسب بين الاسم والمسمى. فشوف هذه كفرة فعلا ظلمة كلها، رجل يقتل 100 نفس ولا يجد من يأخذ على يديه، والثانية اسمها نصرة. فهناك علاقة ارتباط بين الاسم والمسمى. فالأرض قد توصف بأنها سيئة ثم توصف بأنها طيبة، كما حدث في مكة، كانت دار كفر ثم بعد ذلك صار دار إسلام. فقال ولذلك وصفها قال أرض السوء، أرض السوء على اعتبار أن لا يوجد واحد فيها صالح. فهذه الأرض إن تبدلت وصار كل الذين فيها من أهل الصلاح يبقى الاسم يتبدل، ما هناك أرض تقدس بنفسها إنما يقدس الأرض أهلها أي الصالحون أو الصالحون طبعا. قال فاعمل معهم. فناء الرجل بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها، فانظر في التعبير ناء بصدره أي قدمه، هذا دلالة على أن الرجل بادر مباشرة إلى الخروج، وهذا يدل على وجود التوبة الفورية. التوبة الفورية واجبة، ما يحل لمسلم أن يسوف التوبة، وأخطر شيء أن يسوف.
أخي الكريم من فضلك،
إن العبد يجب أن يتوب فورا من الذنب على الفور لا على التراخي.
ويعني نحن نعلم أن يعني من أخطر ما يصيب المسلم فيما يتعلق بهذا الباب أنه إذا سوف التوبة قال سوف لعله لا يدرك أمنيته. وذلك من أعظم أبواب الخلل أو الأبواب التي يدخل الشيطان إلى بني آدم منها مسألة الأمان، كما قال عليه لعنة الله ولأمنينهم. الأمان يمنيه، كما ذكر ابن الجوزي أيضا برضو في كتاب أخبار الحمقى المغفلين، قال إن هبت ريح عاصف على قوم فجأروا إلى الله، فقال رجل يا قوم لا تعجلوا بالتوبة إنما هي جوبعة وتسل. فيعني هذا رجل فعلا يعني كما وصف ابن الجوزي. فهو التوبة واجبة، مسألة الأمان الإنسان بقى يخد من أول الأسبوع مثلا فهذا لا يجوز، الإنسان يتوب فورا. أمله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يرضيه، والحديث الصحيح في الصحيحين الذي لعلكم تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم على الأرض مربعا ثم رسم خطا طويلا من المربع خرج من هذا المربع، ثم قال هذا أجل ابن آدم اللي هو المربع محيط به لابد أن يموت، وأشار إلى الخط الطويل وقال هذا أمله، أمله يتجاوز أجله كثيرا جدا. هو بابه يقول لك إن شاء الله بعد 10 سنين حقق أرباح كذا وهو يموت الليل، يعني خلاص قضي أمره، وهو يخطط لأعوام طويلة كثيرة. لكن ما يجب على الإنسان أن يبيت إلا وهو ثائر من المعاصي، ما يجوز له أن يبيت وهو يسوف. فهذا الرجل كان من الأشياء الحسنة التي بادر إليها أن ناء بصدره بمجرد ما سمع فتوى الراهب، ناء بصدره إلى الأرض التي أمر بها، ما كاد الرجل يخرج غير بعيد حتى قبل. طيب هذا الرجل ما فعل شيئا من الصالحات بعد إنما ناء بصدره، نقول إن عقد القلب عمل، إن عقد قلبه على التوبة. وكيف لم يعمل؟ كيف قد انفعلت الجوارح لعقد القلب؟ إن عقد القلب على التوبة فانفعلت الجوارح، فنبت القدمان على الأرض، أليست القدمان من الجوارح؟ فإذا القلب انعقد على التوبة ثم بادرت الجوارح لتنفيذ هذا العقد. فلذلك تاب الله تبارك وتعالى على هذا الرجل بانعقاد قلبه وفعل جوارحه. ما هو لابد ان هو يعني يدرك ويفعل الصالحات. فقد ذكر ابو هريرة رضي الله عنه قال اني لاعلم رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة، وهذا الرجل تركوه كافرا في المدينة ثم ادركته عناية الله تبارك وتعالى فاسلم، فمضى على أثر الجيش فذهب فقاتل حتى قتل. فهذا الرجل ما تسنى له أن يرجع حتى يصلي أو يزكي أو يفعل شيء من الخيرات، قال إني لأعلم رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة. فهذا الرجل بادر وناء بصدره إلى الأرض التي أمره الراهب أن يخرج إليها، فما أن مضى غير بعيد حتى قبل، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ها ملائكة الرحمة يقولون خرج إلى ربه تائبا، وملائكة العذاب يقولون قتل 100 نفس فأرسل الله إليهم حكما. أنقيس المسافة بين الأرضين، فإلى أيتها كان أقرب فهو من أهلها. ولما كان الرجل ما كاد يخرج غير بعيد هو يقينا أقرب إلى أرض العذاب، فأمر الله الأرض أن تطوى من تحته، فقال لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. فلما قاس المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض المغفرة بشبر واحد فغفر له فدخل الجنة. إذا أي إنسان عاصي مهما بلغت ذنوبه، إذا علم أن رحمة الله تبارك وتعالى شملت مثل هذا العاصي إذا هو أقرب منه، إذا ما تستعظم ذنبك أبدا. واعلم أن من صفات الله تبارك وتعالى الغفور الودود، الودود، تأمل في هذه الصفة، ودود أي كثير الود، مع أنه غني عن العبد لكن يتودد إليه ويفرح بتوبته، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين والسياق لمسلم قال لله أفرح بتوبة عبده العاصي من أحدكم بأرض ثلاث معه راحلته عليها طعامه وشرابه. يضرب الرسول عليه الصلاة والسلام المثل بفرحة الله تبارك وتعالى إذا تاب العبد ورجع إلى جناب إلى رحاله، كيف تكون فرحة الله بلقي العبد مع غنائه التام عن العبيد جميعا. قال مثل فرحة الله تبارك وتعالى بالعبد العاصي كمثل رجل معه راحلة وعليها طعامه وشرابه، فمضى فوجد شجرة فاستظل بها فنام، فلما استيقظ لم يجد راحلته ولم يجد طعامه وشرابه، ومعروف ان كان اذا تاه في الصحراء مات، لم يكن عالما بذنوبها مات. بحث عن راحلته فلما يئس منها وعلم انه هالك قال ارجع الى مكاني واموت. فلما رجع الى مكانه اذا به يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال عليه الصلاة والسلام اخطأ من شدة الفرح. فشوف هذا الرجل الذي اخطأ من شدة الفرح لما وجد راحلته، ولله المثل الاعلى، الله تبارك وتعالى يفرح بعودة العاصي اليه كفرح هذا الرجل براحلته لما وجدها. فكيف وربك تبارك وتعالى يتودد اليك بمثل هذه النعم وبمثل هذه الرحمة وانت تتجافى عنه وهو غني، افلا تبادر؟ وانت احوج اليه كما قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي الجليل يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اسجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيئا. فاذا كنا نعلم ان معصية العبد انما تضره ولا تضر ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك الله تبارك وتعالى يفتح له الباب بمثل هذا الفتح، انه كيف لا يبادر الى ربه تبارك وتعالى؟ هذه فرصة يا اخوانا، ايها العاصي اقبل مهما اسرفت، فان الله تبارك وتعالى قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، حتى الشرك يغفره تبارك وتعالى اذا رجع العبد الى توحيد الله عز وجل. اذا ما هناك وعيد يتحقق الا بعدم التوبة، كل وعيد في القرآن يسقط بالتوبة فيه، كما ذكر شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره. نسأل الله تبارك وتعالى ان ينفعنا بما علمنا وان يعلمنا ما جهلنا وان يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا الى حسن المصير اليه وعتادا الى يمن القدوم عليه، انه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل.
استشكلت علينا امم في الصلاه فاجبنا يرحمكم الله واياكم هيئه النزول على الارض للسجود. هذا السؤال ما ادري سؤال مظلوم، لان هذا السؤال يعني ما انا اظن ان انا اجبت عليه اكثر من 100 مره او اكثر من يوم ما طرح من 10 سنوات او اكثر من ذلك. ومع ذلك ما ادري يعني اريد طبعا الفائده المجموعه، هل ترون انني يعني اجيب عن هذا السؤال واخذ فيه الجواب؟ طيب
طيب يعني تريدون أن أرفع الإشكال يعني في المسألة؟ طيب بالنسبة لمسألة النزول على الأرض عذرا لهذا الفرج يعني مسألة النزول على الأرض البداء بالنزول أهي باليدين على اليدين أم على الركبتين؟ الصحيح في هذا الباب بما لا يدع مجالا للشك أن النزول إنما يكون على اليد وليس على الركبة، يدل على ذلك الأثر والمعقول. بالنسبة للأثر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو صحيح لا علة له، حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه، هذا نص قاطع في المسألة في غاية الوضوح. غاية ما أعل به هذا الحديث قول الإمام البخاري رحمه الله محمد بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن هذا أحد رواة الحديث، لأن هذا الحديث رواه الترمذي وغيره من طريق محمد بن عبد الله بن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه، فقال الإمام البخاري ومحمد ابن عبد الله بن الحسن ما أدري أسمع من أبي الزناد أم لا، فقط هذا ما أعل به. فالإمام البخاري رحمه الله نفى معرفته ولم ينف معرفة غيره، فهناك فرق بين أن يقول لم يسمع وبين أن يقول لا أدري أسمع أم لا. لو جئنا فنظرنا، محمد بن عبد الله بن الحسن الملقب بالنفس الزكي هذا رجل مدني يعني كان يعيش في المدينة، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان عالم المدينة الأشهر في زمانه، وكان له حلقة مشهورة جدا في المسجد النبوي. تعاصر محمد ابن عبد الله بن الحسن وأبو الزناد 45 سنة في المدينة، أفما التقيا مرة؟ وهذا مدني وهذا مدني، يعني محمد بن عبد الله بن الحسن ما كان يحضر مجالس أبو الزناد 45 سنة، ما يحضر مجالس أبو الزناد ما التقى به مرة، فالمعاصرة محققة يقينا. ثم هو بريء من التدليس، ما استهنه قط أحد بالتدليس، إذا هذا رجل لا يدلس أمنا من تدليسه فعنعنته محمولة على الاتصال. ثم المعاصرة يقينا موجودة كما قلت 45 سنة تعاصر، فيقينا ما في سبيل إلى القول إنه لا أدري أسمع أم لا، فهذا على شرط مسلم صحيح، هذا غاية ما علل به. أما حديث شريك بن عبد الله النخعي وهو حديث وائل بن حج الذي رواه عنه يزيد بن الذي رواه أبو داود وغيره من طريق يزيد بن هارون عن شريك بن عبد الله النخعي عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حج قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى إلى السجود انحص فكان أول ما وصل إلى الأرض منه ركبتاه. قال الدارقطني رحمه الله بعدما روى هذا الحديث تفرد به شريك وليس بالقوي فيما تفرد به، ليس بالقوي فيما تفرد به، فهذا كلام من الدارقطني له وزن ان لم يتابع احد شريك بن عبد الله النخعي وهو سيء الحفظ فتفرد، فمعلوم ان سيء الحفظ اذا تفرد لا يقبل منه فكيف اذا خالف، فهو اولى واولى ان لا يقبل منه. قال بعض الناس ان روايه شريك بن عبد الله النخعي نعم ترد، لكن اذا روى عنه يزيد بن هارون يبقى روايته صحيحه، لان شريك ما ساء حفظه الا بعدما ولي القضاء في الكوفه، ويزيد بن هارون سمع منه قبل ذلك، وقد نص اهل العلم كابن حبان وغيره على ان روايه يزيد بن هارون عن شريك النخعي سالمه من الخلل، لكن هذا يجاب عنه بما رواه الخطيب البغدادي في الكفايه قال عن يزيد بن هارون قال دخلت الكوفة فما رأيت بها أحد إلا يدلس غير شريك وهشيم بن بشير، فدلنا على أن يزيد بن هارون دخل الكوفة فأخذ عن شريك بن عبد الله في الكوفة أيضا. إذا له روايتان، رواية مرة قبل الاختلاط ومرة بعد الاختلاط، فمذهب أهل العلم في من روى في منحله هكذا أن يتوقف عن قبول خبره جملة حتى يميز أكانت روايته عنه قبل الاختلاط أم بعده. أضف إلى ذلك أنه صح عن ابن عمر وقد علقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه، وقد روى الحاكم في مستدركه هذا عن ابن عمر ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الحاكم وقد قال به جماعة من الصحابة والتابعين والقلب إليه أميل. طيب هذه من جهة الآثار. وكل حديث فيه البداء بالركبتين إما منكر وإما ضعيف جدا. وأحسن حديث فيه حديث شريك، وقد قلنا إن هذا الحديث ضعيف ومعارض بحديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما من جهة المعقول فالبعير أول شيء يصل إلى الأرض منه. ما يقول إنسان أول ما يصل الأرض يداه، إذ يداه موضوعتان يمشي عليهما. كيف يقول أول ما يصل الأرض يداه وهو إنما يمشي على اليدين؟ وذكر أهل المعاجم معاجم اللغة قالوا إن المقدمان من ذوي الأربع يدان والمؤخران قدمان الجنان يعني أخطر. فلما علم بعض الذين يتبنون القول بأن بتقديم الركبة ذلك قالوا إن ركبة البعير ليست في يده، ركبة البعير ليست في يده، وهذا كلام لا يعرف أهل اللغة. فالفيصل حينئذ هو الرجوع إلى معاجم اللغة، وقد ذكر أهل المعاجم جميعا في مادة ركبة قالوا وركبة كل ذي أربع في يديه وعرقباه في رجليه. ويستدل على ذلك بحديثين أو بثلاث أحاديث. الحديث الأول صريح جدا في الدلالة على المطلوب، وهو في البخاري وفي أحمد، وهو الحديث المشهور لما طارد سراقة بن مالك النبي عليه الصلاة والسلام. قال سراقة بن مالك فدعا علي النبي صلى الله عليه وسلم فساخت يدا فرسي في الأرض حتى بلغت الركبتين، فدلنا على أن الركبة في اليد. الحديث الثاني حديث أنس في الصحيحين لما النبي عليه الصلاة والسلام صلى بهم وقال سلوني سلوني، فحتى فقال عبد الله بن حذافة من أبي؟ قال أبوك حذافة. ورجل قال من أبي؟ قال أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. فضج الناس حتى أكثروا. قال فجفى عمر على ركبتيه، وفي الرواية الأخرى فبرك عمر على ركبتيه. وبور عليه الإمام البخاري بقوله باب البروك بنادى الإمام. فهذا دل على أن البروك لا يكون إلا على الركبة. والحديث الآخر في مسلم وحديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت خواتيم البقرة وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال فجاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فبركوا على الركب وقالوا يا رسول الله هذا أجاءت التي لا نستطيع، إلى آخر الحديث. ثم فبركوا على الركب، فدل على أن البروك إنما يكون على الركبة، والركبة بكلام أهل اللغة إنما هي في اليد. إذن ما هو أول شيء يصل من البعير إلى الأرض؟ ما تقول يداه؟ أول شيء ركبتاه وهما في يديه. فإذا كان أول شيء يصل إلى الأرض من البعير ركبتاه، فلا يكون أول شيء يصل من المصلي إلى الأرض ركبتاه. هذا بديهي جدا يعني، والمسألة فيها طول. أرجو أن يكون النزاع فصل، ويكون هذه آخر مرة الإخوة يسألوا هذا السؤال. القيام من السجود أعلى اليدين أم على ركبتين؟ طبعا مبني على المسألة الثالثة. فإذا قلنا إن النزول إنما يكون باليدين، يكون آخر شيء يمس الأرض منك في حال القيام اليدان، يعني أول شيء يصل اليد وآخر شيء يكون هو اليد. ولا وضع اليد على الصدر ما شاء الله بالآخر ده صواريخ كله. وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع هو يعني ما نريد أن نخوض في المسألة، لكن هو يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله إن شاء فعل وإن شاء ترك. ويعني علماؤنا في الحجاز جزاهم الله خيرا الذين تبنوا هذه المسألة قالوا إنه ما ينبغي التشديد فيها ولا ينبغي الإنكار فيها، وإن كان الأقوى من جهة الدليل الترك مش عادل مش القبض، لكن إذا قبض إنسان ما يعني يجرم ولا ينكر عليه يعني هذا النكير الشديد. والله أعلم. هل هناك فرق بين الحلاقة بالمكينة أو الموت بعد العمرة أو الحج أم تدخل الحلاقة بالموت فقط؟ يا أخي احلق وخلاص، نسأل الله أن يتقبل بالموت أو المكن يعني فيش. والله ما جزاهم الله الإخوة خير يعني هم يراعوا مستوايا. ما هو مكينا نمرة ايه بقى؟ في نمرة ثلاثة ونمرة اربعة فمش عارفين. المسألة فيها تفصيل. ما حكم البيع بالتخفيض الذي عليه اكثر اهل العلم جواز بيع التخفيض؟ وهم طبعا يعني الخلاف بين العلماء المانعين من بيع التخفيض والذين يرونه ربا وبين الذين يجيبون هو الاختلاف بينهم في فهم معنى قوله عليه الصلاة والسلام في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيع. فهو القسم الأول الذي يرى أنه ربا، وكان منهم جاء سماك بن حرب رواه الحديث، ومنه الإمام النسائي صاحب السنن بوب على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، قال وهو أن يقول بيعك هذه نقد بكذا نسيئة بكذا. فقالوا ان مجرد عرض سعرين للسلعه الواحده يبقى ده بيعتين في بيع. لكن احنا اذا نظرنا الى لفظ البيع، هل تم بيع بمجرد عرض السعر ولا لابد من ايجاب القبول ولا بد من الخيار المجلس والافتراق وهذه الاشياء المعروفه؟ ما تم بيع مجرد ان السعر سعرين، ما تم بيع في الحقيقه حتى يقال ان صارت بيعتان، لانه في النهايه ما تتم الا بيعه واحده اللي هي اما بالنقد واما بالتخفيض. العلماء حملوا النهي عن بيعتين في بيعة، كان مثلا يأتي رجل فيقول هذه السلعة اشتريها مني بكذا مثلا بعشر جنيهات، خلاص تم البيع، وعلى أساس أنه هو يعطيه كل شهر مبلغ أو كل فترة مبلغ، تم البيع وانتهينا. فيأتي الذي باع صاحب السلعة فيقول للمشتري طيب تبيعني هذه بثمانية نقدا، فيقول له خذ، فيبيعها له ثاني بثمانية لكن نقدا. فهي المسألة المحصلة ايه؟ المحصلة ان تم ثمانية بعشرة، فيبقى تم بيعتان للسلعة الواحدة. هذا هو الذي يعني عليه اكثر العلماء، ولذلك من يجوزون بيع التخفيض. والله اعلم. كثيرا ما يقول اخوة الشيخ الالباني حفظه الله محدث ليس بفقيه. والله الذي يقول هذه الكلمات اذا كان في مستوى الشيخ يستطيع أن يحكم عليه فله ذلك، وما أظن أن يكون هناك، ما أظن أن يكون قائل هذه الكلمة عادة في مستوى الشيخ، بل لا أبالغ إذا قلت أنه لا يساوي قلامة ظفر الشيخ. هذه الدعوة قديمة، التاصف بأهل الحديث من قوم يبغضونهم، كيف يتصور في الذي يحمل الأدلة أنه لا يفقهها؟ أيفقهها الذي ليس عنده من الدليل شيء؟ يعني حامل الدليل لا يفقه، والذي ليس عنده دليل هو الذي يفقه؟ ولذلك كانوا يعني يشنعون على أهل الحديث، يعني يقول بعض العلماء، هذا أحمد بن حسن الهنجاني أو إبراهيم الهنجاني يقول دخلت الكوفة فإذا قاض لهم أي لأهل الرأي يقول في حلقته المساكين أهل الحديث لا يدرون الفقه، قال وكانت بي علة فحبوت إليه وقلت له اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات، فأي شيء قال علي وأي شيء قال ابن مسعود وأي شيء قال زيد بن ثابت؟ فسكت. فقلت اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كذا وكذا، فأي شيء قال أبو بكر وأي شيء قال عمر وأي شيء قال أبو عبيدة؟ فسكت. فقلت له أنا أخذت أصحاب الحديث، سألتك عن مسألة لم تحسنها، كيف ترميهم بما أنت لا تحسنه؟ وكانوا دائما يصفون أهل الحديث بذلك. ولذلك لما جاء الإمام الشافعي رحمه الله وقد جمع بين الفقه والحديث، فناظر أهل العراق وأوقفهم حتى سماه أهل مكة ناصر الحديث، ناصر الحديث، وهو شامة في جبين المحدثين. وذلك إذا عد فقهاء المحدثين بذكر الشافعي رحمه الله في مقدمتهم، لأنه أوقف زحف أو أوقف دعوى أهل الرأي أن أصحاب الحديث لا يفقهون. حتى أنه كان في مجلس محمد بن حسن الشيباني كان لا يعجبه كثيرا مما يقول أهل العراق، لكن حمله أدبه على ألا يناظر شيخه محمد بن حسن الشيباني، مع جزم العلماء بأن الشافعي أعلى من محمد بن حسن الشيباني، كيف لا وهو معدود من المجتهدين على الإطلاق، ومحمد بن حسن الشيباني معدود أنه مجتهد في المذهب، مجتهد منتفذ. فكان مع رسوخه في العلم واعتراضه كان يعني يترك هؤلاء حتى يقوم الشيخ ويسيدي وناظر كل أهل المجلس، فلا يستطيعون معه جواب. ليه؟ لأن عنده حدث، عنده أحاديث، عنده قال حدثنا أخبرنا. فلما ضجوا منه وكانوا لا يجدون جوابا وكان حظهم من الآثار قليل قليلا، شكوا ذلك لمحمد بن حسن وقالوا إنك إذا كنت من المجلس نظرنا الشافعي فما نستطيع معه جوابا. فقال له محمد بن حسن إنه بلغني أنك تناظر أصحابي، تناظرني. فقال له إني أجلك عن المناظرة. قال ما بد. فتناظر معه في مسألة المياه، وكان أبو يوسف رحمه الله يقول إن قول أهل الحجاز في المياه أفضل من قولنا. فلما تناظر معه طويلا في مسألة المياه، وهذه موجودة في ملحقة بكتاب الأم مناظرات الشافعي مع محمد بن حسن في ثنايا الأم، يقول إنكم لتقولون في الماء قولا لعله لو قيل لعاقل تخاطأ فقال بقولكم في الماء لكان قد أحسن التخاطئ. ولما جاء إسحاق بن راهويه رحمه الله وكأنه استقل الشافعي، فيعني رسم لمحدثه بالفارسية إن هذا الشافعي ليس بقوي، وكان الشافعي يعرف الفارسية فعلم أنه يحط عليه. فكان الشافعي متكئا فجلس، قال له تناظر؟ فقال له إسحاق ما جئت إلا لذلك. فتناظروا في المسألة المعروفة بينهم في كراء بيوت مكة، فظهر عليه الشافعي ظهورا بليغا. فهو مسألة رمي المحدثين بقلة الفقه هذه يعني مسألة قديمة، لا ننكر أن يكون هناك يعني من المحدثين من لم يهتم إلا بفقه الرواية، وهذا كثير، وكثير من الناس ينتسبون إلى الطوائف وليس منهم، يعني كثير من الناس يقول أنا محدث وتجد يعني ما عنده فكرة عن الحديث، فهل هذا يعني يجرح أهل الحديث به؟ لا. شيخ نصر الدين حفظه الله رجل أحيا الله تبارك وتعالى به السنة وأحيا به فقه الحديث، يخالف هو في مسائل كما يخالف الرجال، له مسائل تفرد بها كما تفرد غيره، فلا إنجاز أنهم يطعنون عليه في هذه المسائل التي خالف فيها أنه ليس بفقيه، فما من إنسان إلا قد خلف. يعني تلك شكات ظاهر عنك عارها. شيخ حفظه الله ما يعرف قدره إلا من جالته ورآه. هذا رجل لو رأيته لقلت سقط من القرون الثلاثة الأول على محياه نظرة السنة، كما قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعها، وأشهد بالله العظيم كأن نظرة الحديث على وجهه. رجل ما يخالف ولا يحادي أحدا، إذا اعتقد الشيء ما يحادي فيه حتى وإن أداه إلى وإن أدى ذلك إلى ضرره. وحسبه أن رجل ليست هناك دولة في الدنيا تتبناه، رجل طريب ما هناك دولة تتبناه، مع الفضل الذي أجراه الله تبارك وتعالى على يديه. وما من رجل ينسب إلى الحديث والسنة في هذا العصر، أقول هذا مبالغا في مدح الشيخ حفظه الله تعالى ولا فهو مستغنى عن مدح أمثالي، ما من رجل له في الحديث أي علم إلا وللشيخ منا فضل عليه. وكتبه يعني يشهد بها القاسي الداني. وقد سئل سماحة الشيخ العلامة شيخنا الشيخ عبد العليم المبارد حفظه الله تبارك وتعالى، قال قيل له أقلت ما تحت أديم السماء أعلم بالحديث من الشيخ الألباني؟ قال ما قلت ذلك لكني أوافق عليه. وكان الشيخ مدعو حفظه الله في مجلس عند رجل ممن يعادون الشيخ الألباني، فسأل هذا الشيخ ابن باز حفظه الله، قال له ما تقول في حديث كذا وكذا الصحيح؟ قال عندك الرأي الغليل. الشيخ طبعا كان يعلم أن هذا الرجل ممن يعاند الألباني، قال له عندك الرأي الغليل؟ فقال له نعم. قال هات الجزء الفلاني. فصعد الرجل إلى مكتبه وآتى بالجزء، فقال له هات أبواب كذا وكذا من كتاب كذا وكذا. وطبعا الشيخ ابن باز مشهور له بالحفظ. فالمهم جاء وفتح قال له اقرأ علينا ما كتب الشيخ. المهم جعل يقرأ الرجل، وفي الآخر قال يا شيخ ما تفعل بهذا الألباني؟ فقال إن مصنفات الألباني ما يستغني عنها عالم ولا طالب علم، ما يستغني عنها عالم ولا طالب علم. وهذه حقيقة، قد رأينا الذين يكرهونه عيال عليه يسرقون عمله ولكنهم كاللص الماهر. يعني مثلا الشيخ يعزل البخاري طبعة أوروبا هو يعزل طبعة السلفية، الشيخ يعزل الرقم يعزل جزء وصفحة، لكن هذا ما يخفى على الذين يمارسون. وقد رأينا أكثر هؤلاء ما يتجاوزون عزل الشيخ ولا حكم الشيخ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره وأن يعني يهدي هؤلاء إلى معرفة أقدار العلماء. هل يجوز لطالب العلم المبتدئ أن يتنزه للمذهب المعين من المذاهب الأربعة حيث تعرض له كثيرا من مسائل الخلاف ولا يدري ما هو القول الراجح في مسألة رجل الإفادة؟ أما بالنسبة للتمذهب كوسيلة لتنظيم الدراسة فهذا جائز. وأنا سألت الشيخ الألباني حفظه الله، لأنه طبعا طيروا عنه أنه هو بيهدم المذاهب الأربعة ولا يجيب تقليد المذاهب الأربعة، والشيخ مظلوم يعني بريء من هذا القول. فسألت هذا السؤال تقريبا بعينه، هل يجوز لطالب العلم من باب تنظيم الدراسة، لأن هو لو بدأ كده بفكر المقارن لن يصل إلى شيء، ويربى الإنسان على صغار العلم وليس على كباره، كيف ولما يريش يطير، وكيف وليس له قرون يدخل في وسط الكباش. فإذا دخل في وسط العلماء الذين يرجحون ويرد بعضهم على بعض وليس عنده أدوات التنوين، ما يصد ما يحصل صائلا من هذا الخلاف. لذلك أبدأ بالمسافة عليه، فكأن مثلا يدرس متنا من المتون أو يدرس كتابا وسطا من كتب المذاهب كتنظيم الدراسة، مع وهناك شرط ألا يجعل المذهب دينا لا يتجاوزه حتى وإن ظهر الدليل على خلاف المذهب، فإن هذا أهل العلم جميعا ينهون عن ذلك. فقلت للشيخ حفظه الله فأي المذاهب تنصح؟ بأي المذاهب يعني؟ قال بالمذهب الشافعي ثم المذهب الحنبلي. قال هذا يعني هذان أفضل المذاهب الأربعة من حيث قربهم إلى السنة، المذهب الشافعي لثرائه ومن جهة الكتب والعلماء، والمذهب الحنبلي لضبطه على الدليل. بكل أسف هناك بعض المدارس الموجودة بتنشد المذاهب الأربعة جملة وتحرم التقليد حتى على العام الذي لا يدري شيئا، وهذا غلو جدا وإجحاف. قل إن التقليد لا يجوز في دين الله، التقليد لا يجوز في دين الله. أي نعم لا يجوز لمن؟ العالم يقلد، العالم نفسه لا يتصور إن عالم يفتي في كل مسألة ببحث واستقراء واستفاضة، العمر لا يتسع إلى مثل هذا. وقد وجدنا أكابر العلماء يذكرون فتاوى غيرهم كالإمام الشافعي كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي، وهؤلاء يسأل عن فتوى فيقول كان سعيد بن سعيد يقول كذا، كان الزهري يقول كذا. فمسألة أن لابد الإنسان يتحرى الحق بدليله ويبحث المسألة وينظر إلى أدلة المخالفين وبعدين يمشي في مسالك التعارض والترجيح في الآخر يرجح قول من الأقوال، أنا ما أظن أن أحد يجيبه أبدا من العلماء يجيبه على كل إنسان، إنما كل إنسان بحسبه. وقد أسقط الله تبارك وتعالى الحرج عن هذه الأمة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يتصور أن آتي على رجل مثلا يعمل في حقي وقول له تعالى بقى نناقش بقى التعارض والترجيح، فإذا تعارض دليلان مش عارف نعمل فيهم وإيه ونخلي؟ هذا نوع من التعجيز. فالذي يقول إن التقليد لا يجوز حتى على مثل هذا الرجل غالي جدا، والذي يقول إن المذاهب دين لا يجوز تجاوز المذهب حتى وإن ظهر الدليل، أيضا هذا غلو شديد والحق بين طرفي نقيض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الأمة إلى الصراط المستقيم. نجد الإخوة في الصلاة منهم من يرفع يديه في كل ركعة ومنهم من يرفعه في التكبيرة الأولى والثالثة فقط، فأيهما أرجح؟ وهل من يفعل هذا وهذا يكون قد أخطأ؟ هذا من الخلاف الواسع، هذا من الخلاف الذي يسوغ، هذا من هذه من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف، زي رفع التكبيرات، رفع اليدين في تكبيرة الجنازة، تكبيرات العيدين، كل هذا مما يسوغ الخلاف فيه، كما كل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن السلف في الأرجح أو في الأفضل، والأفضل إن هو يرفع في تكبيرة الإحرام ثم يرفع إذا أراد أن يركع ثم يرفع إذا رفع من الركوع ثم يرفع بعد الثانية بعد الركعة الثانية يعني بعد ما يقوم من التشهد الأوسط إلى الركعة الثالثة يرفع كما في حديث ابن عمر. أين بقية كتاب تمام من التعليق على فقه السنة وذلك لأن الكتاب الأول لم يستكمل أم باقي؟ هو الشيخ ناصر حفظه الله ما أتم الكتاب يعني هو وقف على هذا القدر فيعني هذا السؤال حري أن يوجه إليه. ما هو أفضل كتاب في الزهد؟ كتب الزهد المسندة عموما من أفضل الكتب يعني كلام السلف القديم كله بركة خذ كلامهم كذا تحس أن كل بركة نور. عندك كتاب الزهد الهناد والزهد الوكيع وزهد الإمام أحمد رحمه الله وزهد ابن المبارك خذ هذه الكتب وتجاوز السند يعني إن لم تكن لك همة في الأسانيد تجاوز السند واقرأ ستقف على يعني أقوال هؤلاء العلماء في الزهد تنفعك إن شاء الله. ومن أفضل الكتب وأمتعها كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله. هذا الكتاب من أنفس الكتب وإن كان هو غالي لكن حقيقة جمع فيه سير العلماء وفي يفرق ما هو موجود في كتب الزهد في تراجم العلماء كل من إيه كل بما يخصه. في أخ يعني بيسأل عن الشذوذ ما أدري يعني إيه أنا ما أدري هل أتكلم ولا لأنه أخشى أن الواحد يعني ينسى نفسه أحيانا فقد يعني لا يكون الجواب يعني ملائم لكل يستفيد منه. بيذكر وهذا بهذا الجواب نختم هذه الأسئلة وتبقى طبعا البقية للمشايخ. بيتكلم عن تحريك الإصبع هل هو شاذ فعلا ولا ليس بشاذ؟ لأن في كتاب جزء اسمه البشارة بنفي التحريك وثبوت الإشارة قال إن الصواب إن المصلي إذا سجد إن هو ينقل إصبعه إلى القبلة ولا يحرك إنما يشير فقط. وقال إن يعني المصلي في هذا الجزء ذكر أحاديث وآثار تقول إنه كان يشير ولا يحرك. والشيخ الألباني حفظه الله ذكر في صفة الصلاة وذكر في غيره من الكتب كتمام منا فيما أظن أن تحريك الإصبع هو السنة الصلاة. فيقول إن الذين صنفوا بالإشارة يقولون إن التحريك شاذ فهل دعوة الشذوذ صحيحة؟ الأول حتى يعني نتصور المسألة واعتقاد الشيء فرعا عن تصوره نعرف الأول الشاذ كقاعدة وبعدين نطلع نفرع على هذه القاعدة. الشاذ تعريف المختار للحديث الشاذ هو ما عرفه به الإمام الشافعي رحمه الله قال ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره بل الشاذ أن يخالف الراوي غيره. إذن لابد في الشذوذ من ثبوت المخالفة لابد في إثبات من الحديث شاذ أي حديث من ثبوت المخالفة. طيب أي أنواع المخالفة التي يعنيها الإمام الشافعي؟ هي المخالفة التي يستحيل معها الجمع أو يتعذر. فإذا أمكن الجمع بين الأدلة زال الخلاف ثم لا يكون ذلك من الشاذ. إذن لا يكفي في الفصل في الحديث الشاذ الاقتصار فقط على أصول الحديث بل لا بد من دراسة مبحث التعارض والترجيح على الأقل في أصول الفقه إذ لا يتم التوفيق بين الروايات إلا إذا أتقن مبحث التعارض والترجيح. طيب نأتي على تحريك الإصبع أهو شاذ أم لا؟ الإمام الشافعي قال ليس الشاذ من الروايات أن يروي الراوي ما لم يروه غيره. قد تروي شيئا لا يرويه غيره لكن لا يكون شاذا تكون تلك زيادة ثقة زيادة منك زيادة حفظ منك. فنيجي بقى نشوف هذه المسألة الحديث الذي ورد في هذه المسألة في السنن حديث وائل بن حجر يرويه زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر. فذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال وكان ينصب يده يحركها. قالوا أن جمعا من أصحاب عاصم بن كليب ذكروا رواه هذا الحديث فلم يذكروا ما ذكره زائدة، 12 واحد تقريبا من الثقات وبعضهم يعني فيه مغمض خفيف، اجتمعوا في الرواية عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر فقالوا يشير بأصبعه، 12 واحد قالوا يشير، وزائدة بن قدامة وحده قال يحرك، فقالوا فهذا شذوذ. نقول لا، لابد من ثبوت المخالفة حتى نسمي الحديث شاذا. فالأول بحثنا الآن هل فيه مخالفة بين الحديثين أم لا؟ الجواب إنه لا مخالفة. لماذا؟ لأن الإشارة تجامع التحريك غالبا، ما أقول دائما، لاحتمال أن تكون الإشارة لا تجامع التحريك، لأن يقال مثلا لك أين محمد فتقول هو ذاك، فأنت ما حركت ما قلتلوش هو ذاك، إنما قلت هو ذاك وأشرت، لكن الإشارة تجامع التحريك غالبا، إذ لا تفهم الإشارة غالبا إلا بتحريك. فمثلا لو قلت لرجل أريد أن أشرب وعملت له كده يفهم شيئا، أو قلت له تعالى تقول له هكذا، اذهب هكذا، اقعد هكذا، فلا بد أن يجامع التحريك الإشارة غالبا، وإلا تكون الإشارة عارية، ما تستطيع أن تفهم ماذا يريد هذا الإنسان. فإذا كانت الإشارة تجامع التحريك غالبا، فما هو المانع أن نحفظ زائدة بن قدامة صفة هم حفظوا الإشارة أول مرة وهو حفظ التحريك طوال التشهد. يبقى زائدة بن قدامة لا سيما وزائدة بن قدامة ثقة ثبت صاحب سنة ليس عليه مغمز أبدا. قال ابن حبان كان من الثقات المتقنين، كان يعيد السماع 3 مرات، إذا سمع حديث يسمعوش مرة واحدة إنما كان يسمع 3 مرات. فإذا جاز أن تقول هذه زيادته شاذة فأرني من الذي تقبل زيادته إن ردت زيادة زائدة. ومثال هذا ما رواه الشيخان وغيرهما من حديث حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء رحراح. أرجو أن الإخوة ينتبهوا من كلمة رحراح دي، لأن هي هذا الحرف هو اللي في البحث، بإناء رحراح، فوضع يده على فم الإناء وصلف الضوء بسم الله إلى آخر الحديث المشهور، نبع الماء من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. روى هذا الحديث جماعة من الثقات نحو 6 عن حماد بن زيد عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس بن مالك فقالوا بإناء رحراح، وخالفهم أحمد بن عبدة الضبي في هذا الحرف فروى هذا الحديث عن حماد بن زيد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بإناء زجاج. يبقى الجماعة قالوا بإناء رحراح وأحمد بن عبدة قال بإناء زجاج. ذكر الحافظ بن حجر رحمه الله في الفتح قال حكم جماعة من الحذاق بأن أحمد بن عبدة صحفها، انقلب عليه رحراح ألبها زجاج. ابن خزيمة الذي روى رواية أحمد بن عبدة ما تبنى هذا، بل بنى فقه الباب على هذا الحرف، فقال رحمه الله باب إباحة الوضوء بآنية الزجاج والرد على المتصوفة الذين يزعمون أن هذا إسراف إذ الخزف أبقى وأصلب. قال لك افرض بيوضيك أم وقع منه تكسر، هتشتري واحد غيره، هاتوا حديد يقع ما يقعش يبقى أنت ضمنت فلوس، إنما هذا إسراف لأنه معرض للكسر. فإن ابن خزيمة رد عليهم بهذا الحرف، رد عليهم بهذا الحرف، ثم روى الحديث ثم قال بعد ذكر الحديث ورواه جماعة عن حماد بن زيد فقالوا رحراح مكان زجاج، ثم قال وهذا هو الفقه. وابن خزيمة رحمه الله كان من القلائل الجامعين بين الفقه والحديث، ولذلك كانوا يسمونه بإمام الأئمة. قال والرحراح هو الواسع من آنية الزجاج لا العميق منه، فوفق بين الروايتين. فهو إناء رحراح من زجاج. فأحمد بن عبدة ذكر جنسه وهم ذكروا صفته، صفة رحراح، مرحرح يعني واسع، واسع الفم. فقال إن هو رحراح كان واسع، فهم ذكروا صفته وأحمد بن عبدة ذكر جنسه المصنوع من زجاج، فأين التعارض بين الروايتين؟ ومعلوم من أصول العلماء أن حمل قول العالم أو روايته على ما لا يخالف الدليل أولى من رده. فإذا كان الجمع لائقا فهو الواجب، ولا يصار إليه إلا ولا يصار إلى الترجيح إلا ما تعذر الجمع. فكذلك مسألة الإشارة، مسألة التحريك، هو ذكر صفة الإشارة وهي التحريك، وهذه زيادة منه فلا بد أن تقبل. فالذين يقولون إن رواية زيد بن قدامة شاذة لم يصيبوا لي لما توفر ما توفرت المخالفة، بل الجمع ممكن. وإذا تبنينا مثل هذا، والحقيقة هناك مدرسة موجودة تتبنى مثل هذا وأحدثت شرا مستطيرا في الكتب، فما يرون رجلا خالف رجلين إلا حكموا على رواية الرجل بالشذوذ على طول، وهذا غير تصرف العلماء اللي هم العلماء المهرة. مبحث الشاذ من أدق المباحث في علم الحديث وأعواصها، لذلك قلما تعرض عالم بتصنيف للتفريق ما بين الشذوذ وما بين زيادة الثقة. ليه؟ لأن ما لها قانون، ما لها قانون يفرض، إنما هذه تعتمد على إتقان العالم للأصول ثم كثرة ممارسته التي يسميها علماء الحديث بالذوق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما إياكم، أسأل الله عز وجل أن يتجاوز لي عما صغى به لساني، إنه ولي ذلك القدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.